باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نبتدي النهاردة بنعمة ربنا في الإصحاح 21 سفر الخروج، وهو عبارة عن الأحكام اللي حطها ربنا بعد ما قال لهم على الوصايا العشر. الأحكام دي موجودة في الإصحاح 21 و22 و23. هناخد النهاردة حسب ما الوقت يسع جزء من إصحاح 21 اللي بيتكلم عن معاملة العبيد، وده جاي من آية 1 لآية 11. طبعا انتوا عارفين العبيد دول كانوا زمان، حاليا تقريبا مفيش عبيد. في فرق بين العبد والخادم. العبد كان بيشتروه، يتشرى بالفلوس، ما ياخدش أجرة. ومؤنث العبد أمة، والجمع يبقى العبيد والإيماء. الإيماء يعني الخدمين البنات الستات اللي بيشتروهم بالفلوس. الخادم اللي كان بياخد أجرة كان يسموه الأجير عشان بياخد أجرة، لكن كان في عبيد. والعبيد كانوا لغاية عصر قريب، لغاية لما قامت ثورة اسمها ثورة تحرير العبيد، وانتهت حكاية العبيد دي من العالم كله تقريبا. ما بقاش حد دلوقتي بيشتروه ويبيعوه، وإن كان مازال في ناس أجراء. أجراء يعني واحد بيشتغل في البيت وبياخد أجرته آخر الشهر أو آخر اليوم أو آخر الأسبوع. في سيدات كتير منكم بيحتاجوا إن تيجي واحدة تساعدها في البيت وتديها أجرة، أو أحيانا بنحتاج حد يشتغل عندنا، واحد عنده محل مثلا محتاج واحد يكنس المحل وينظفه، أو في فراشين أو في بوابين، يعني فيه عمالة ناس غلابة. فالكلام اللي هنقوله النهاردة عن العبيد ينطبق على العمالة بتاعة الناس الغلابة اللي جايز إمكانياتهم الذهنية والمعرفية ما تخلهمش يعرف يعمل حاجة غير كده. يعني واحد مش متعلم ومعهوش حرفة ويجي يقول لي شوف لي أي شغلان، طب تشتغل ايه؟ يقول لي حتى بواب او كناس او فراش او ساعي، حاجة تتناسب مع امكانياته الذهنية والمعرفية ومهاراته. عشان كده لما نسمع الكلام النهارده عن العبيد ما تعتبروش الكلام مش لينا، لكن لينا احنا، لان اكيد بنتعامل مع ناس. ممكن تكون انت شغال مدير او موظف، وفي واحد اسمه اوفيس بوي اللي هو الساعي اللي بيجيب لنا الشاي وبيشتري الجرايد ويطلع نازل طالع نازل وتبعتوه. فهنا الكتاب المقدس بيشرح لنا كيف نتعامل مع هذه الفئه من الناس. بيقول بقى ايه النص؟ هذه هي الاحكام التي تضع امامهم، اللي تحطها قدامهم. إذا اشتريت عبدا عبرانيا فست سنين يخدم وفي السابعة يخرج حرا مجانا. دي أول قاعدة. لما يكون عبد عبراني معناها من شعب الله، إذا اشتريته يخدم عندك ست سنين، وأول ما تخلص الست سنين يروح بيتهم مجانا. كلمة مجانا معناها محدش يشتريه منك، يرجع بيتهم حر. إن دخل وحده فوحده يخرج. وحده يعني كان أعزب يعني. إن كان بعل امرأة تخرج امرأته معاه. يعني افرض واحد متجوز وبيشتغل عبد، جايز هو اشتغل عبد ومراته معاه، لكن مش أمة، لكن موجودة معاه في البيت. فساعة لما يشتغل هي معاه، ساعة ما يخرج هي معاه. طب افرض دخل اعزب وتزوج وهو عبد، يعني سيده اداله بنت يتجوزها وخلف منها اولاد، ايه الحكم؟ قال ان اعطاه سيده امرأة وولدت له بنين او بنات، فالمرأة وأولادها يكونون لسيده وهو يخرج وحده. أنت دخلت وحدك تخرج وحده، يسيب مراته وعياله عند سيده. ولكن إن قال العبد أحب سيدي وامرأتي وأولادي لا أخرج حرا، يعني هو بإرادته قال لا أنا مش عايز أتحرر، عايز أقعد أعيش عبد على طول، يعمل ايه؟ يقول لك يقدمه سيده الى الله. كلمة يقدمه الى الله يعني يجيبه للكهنة او للقضاء عشان يبقى الامر متوسط، ويقربه الى الباب او الى القائمة، باب البيت او القائمة بتاعت البيت، ويثقب سيده اذنه بالمثقل، يجي في ودنه كده زي الخرم بتاع الحلق، يخرمه في ودنه فيخدمه إلى الأبد. يعني العلامة دي تبقى علامة عبودية إلى الأبد. طبعا السبب إيه؟ إن لو ما فيش خرم في ودنه مش من حق حد يستعبده إلى الأبد، لكن لو في خرم معناه هو بمزاجه قبل إن يكون عبد إلى الأبد. وإذا باع رجل ابنته أما لا تخرج كما يخرج العبيد. رجل افتقر واضطر يبيع بنته تبقى خدامة وياخد تمنها يعيش بيه أو يربي بيه بقية عياله أو أي حاجة، يقول لا تخرج كما يخرج العبيد، يعني عايز يقول له تخرج بكرامة. يعني انقبحت في عيني سيدها الذي خطبها لنفسه يدعها تفك. تفك يعني ايه؟ يعني تتباع، ما يزلش نفسها ولا يتعبها، ولكن تفك بمعنى مدام انت مش عاجباك حد يجي يفكها، بمعنى يدفع ثمنها وياخذها ليه. وليس له سلطان ان يبيعها لقوم اجانب لغدره بها، يعني ما تغدرش بيها وتبيعها لناس أجانب يذلوها أو يتعبوها أو يبهدلوها. وإن خطبها لابنه، يعني ممكن واحد يشتري بنت عبدة أما تحصن في عينيه فيخطبها لابنه، إن خطبها لابنه فبحسب حق البنات يفعل له. حق البنات يعني زيها زي أي بنت حرة، إذا كان في مهر، إذا كان في شبكة، إذا كان في عزال، إذا كان في أي نظام من الأنظمة اللي كانت سائدة، فبحسب حق البنات يفعل له. إن اتخذ لنفسه أخرى، طبعا أخرى هنا لأن كان زمان مسموح للرجال أنهم يتجوزوا أكثر من واحد، إن اتخذ لنفسه أخرى لا ينقص طعامها وكسوتها ومعاشرتها. مش عشان هي أما فيحتقرها ويميز عنها زوجة أخرى، وإن لم يفعل لها هذه الثلاث تخرج مجانا بلا ثمن. يعني لما تروح تشتكي وتقول الراجل ده اشتراني واتجوزني وبعد كده راح متجوز واحدة تاني وبدأ يأثر في حقي، يحكمولها إن هي تخرج مجانا، يعني ما يدفعش ليها ثمن عند الراجل ده. دول ال 11 آية اللي بيتكلموا عن أحكام مختصة بالعبيد. أول نقطة هنناقشها، ليه كان بيحصل إن في إنسان يبقى عبد؟ أول سبب هو الافتقار. واحد كان غني وبقى فقير، أو كان مستور وتعذر. عشان كده في لاويين 25-39 يقول إذا افتقر أخوك عندك وبيع لك فلا تستعبده استعباد عبد. إذا كان واحد افتقر واتباع، أنت تستضيفه عندك في بيتك، هيخدم بس مش بطريقة العبيد، احترمه، يعني عامله معاملة إنسانية. وهناك قصة جت في سفر الملوك الثاني أيام إليشع النبي، بتقول: صرخت إلى إليشع امرأة من نساء بني الأنبياء، يعني واحدة كانت محترمة وجوزها كان من أحد الأنبياء، قائلة: إن عبدك زوجي قد مات، وأنت تعلم أن عبدك كان يخاف الرب، فأتى المرابي ليأخذ ولدي له عبدي. يعني يبدو أن زوجها كان مديون لواحد مرابي، لما مات ما عندهاش حاجة تسد الدين، فقال لها: أخذ الولدين عبيد في مقابل الدين اللي سابه زوجك. يبقى هنا الافتقار أو الوفاة أو الترمل أو الاستدانة كانت سبب في وجود عبيد. طبعا ساعتها إليشع عمل المعجزة بتاعت الزيت والحاجات دي وأنقذ الولدين من أنهم يكونوا عبيد. أحيانا كان ممكن يبقى في واحد عبد لأنه حرامي. أقول لكم إزاي. في سفر الخروج 22 يقول: إن وجد السارق وهو ينطق فضرب ومات فليس له دم. ليس له دم يعني إيه؟ ملوش دية، يعني ما يتعاقبش اللي قتل. واحد بيسرق، أثناء ما بيسرق واحد شافه راح ضربه ضربة قاضية وقع ميت، يبقى راح ملوش ثمن. ولكن إن أشرقت عليه الشمس فله دم. يعني إيه إن أشرقت عليه الشمس؟ يعني لو إنه اتضرب وما ماتش وقعد لثاني يوم وبصحة كويسة، لو جم يقتلوه الدولة تطالبهم بدمه، تقول لهم: لا قتلتوه ليه؟ يعني لو في ذات الفعل والضرب ومات خلصت القصة. لكن لو انه الوقت عدى ما يصحش ان هو يموتوه. امال يعملوا ايه؟ قال: يعوض، يعني الحاجة اللي سرقها يرجعها. لاحظوا هنا الحكم معناها ايه. لو انا حد بيسرقني وانا تهورت وضربت ومات، محدش عاقبني، انا كنت بدافع عن نفسي، بدافع عن ممتلكاتي، الموقف نفسه ما كانش فيه تفكير. لكن طالما في مسافة ما بين السرقة والقتل، معناه ان انا قعدت اخطط له، يسموها مع سبق الاصرار والايه والترصد. فقال: لا ما صحش تقتله، ما نعمل نتفاهم، الحاجة اللي عنده يرجعها او يعوض. طب افرض ما عندوش ما يعوض الحاجة اللي سرقها، يقول لك: ان لم يكن له يباع بسرقته. يعني هو فقير وسرق، والحاجة اللي سرقها دي صرف فلوسها وقفشناه بعدين وعرفنا ان هو السارق، مش يتسجن ولا يتقتل، ولكن يعملوا ايه؟ يبيعوه والثمن يسددوا بيه ثمن السرقة بتاعته. عشان كده كان ممكن يبقى فيه عبيد. يبقى اما واحد افتقر واما واحد حرام. واحيانا كان يحصل ان واحد يسرق بني ادم ويبيعه. وعشان كده جت آية بتقول: من سرق انسانا وباعه او وجد في يده يقتل قتل. يعني السارق هنا اللي سرق بني ادم عشان يبيعه يحكم عليه بالاعدام. لكن افرض ما انكشفش، يبقى الاخ ده اتباع وبقى عبد وبقى في وضع جديد بالنسبه له. في الاصل مفروض ان كل شعب الله كانوا متساويين في الملكيه. ساعه لما خرجوا من ارض مصر خرجوا كلهم زي بعض. لما عاشوا في البرية يجي لهم أكل من السماء، المن والسلوى والمية من الصخرة، كلهم زي بعض. إيه اللي يخلي واحد غني واحد فقير؟ بعد كده بقى لما عاشوا في الأرض واللي بيزرع واللي كسلان والنشيط والفنان والخيبان، يعني في اختلاف في إمكانيات الناس، عشان كده في بعضهم افتقر وباع نفسه، بعضهم حرامي واتباع بسرقته، وبعضهم اتسرق واتباع. أحيانا أيضا كان بيحصل البيع دوت في الحروب، إن لما جيش يتغلب الجيش المنتصر يدخل البلد ويسبي النساء والبنات والأطفال ويبيعوهم عبيد، عشان كده كان في عبيد. الله نفسه تكلم بكلام مش كويس من جهة كنعان ابن حام ابن نوح، لما قال ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوته. ليه؟ لأنه كان في مخالفة لوصية الله لما حام كشف عورة أبيه. وبالعكس قال مبارك رب إله سام، سام بقى اللي هو جد إبراهيم جد المسيح، مبارك رب إله سام وليكن كنعان عبدا له، اللي هو نسل حام. ومن جهة يافث، ما هما كانوا ثلاثة، سام وحام ويافث، ليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن سام وليكن كنعان عبدا له. يبقى منذ البداية أيام نوح ربنا حكم إن في بعض الناس هيكونوا عبيد نتيجة سوء حياتهم. وانتوا بتلاحظوا أحيانا تلاقي في إنسان فقير وغلبان، لكن بالاجتهاد والذكاء والشغل والحماس يرتقي، يبقى إنسان عظيم. واحد تاني كان غني لكن بسوء التدبير يفتقر. ياما الحياة بتورينا، تلاقي واحد رجل أعمال ابتدى من الصفر، يقول لك فلان ده عصامي كده معتمد على نفسه. واحد تاني يولد غني ولكن سوء التدبير. سوء التدبير ده ممكن يكون لأنه بيهجس، يصرف فلوسه في حاجات غلط، أو بيدخل في مشاريع مش مدروسة يخسر فلوسه، حط فلوسه في البورصة تخسر ويضيع نفسه، يدخل في صفقات مش محسوبة، يدخل في شركات مع ناس نصابين يعملوا له البحر طحينة، وبعد كده يلاقي كل فلوسه ضاعت. فممكن ناس كتير يفتقروا نتيجة سوء التدبير. في التاريخ المقدس نرى عبدا عند إبراهيم أبو الآباء، كان راجل له مكانته بالرغم أنه كان عبد، اللي هو مين؟ إلعازر الدمشق. الكتاب يقول عليه عبده كبير بيته، كبير بيته المستولي على كل مكان له. وده اللي كلفه إبراهيم أنه يروح يجيب زوجة لإسحاق. إبراهيم كان عنده 318 عبد، اللي هم راحوا يحاربوا عشان يستردوا لوط ونساءه وأولاده. يوسف الصديق بيع عبدا واشتغل عند فوتيفار على أنه عبد عبراني، ولما جم إخواته يسجدوا له بعد ما بقى وزير وعمل اللعبة بتاعت ان يحط في فم العدال بتاع واحد منهم الكاس، قال لهم اللي عنده الكاس يبقى عبد عندي. يعني كان نظام العبيد موجود. في يشوع بن صراخ يقول العبد الحكيم يخدمه الأحرار، يعني من كثر حكمته يرتقي لدرجة ان الاحرار اللي ما كانوش عبيد يخدموه، لانه انسان حكيم زي يوسف، فهو كان عبد ولانه عبد حكيم خدمه الاحرار، سجد لاخواته الاحرار وكل مصر سجدت ليوسف. الله وصانا ان نعامل العبيد معاملة حسنة، فيقول في سفر اللاويين 25:39 وما بعده: إذا افتقر أخوك عندك وبيع لك فلا تستعبده استعباد عبد. مش تنتهز فرصة إن هو غلبان وامتزل أنفاسه، عامله بالرفق كأجير كنزيل يكون عندك. يعني صحيح هو عبد انت اشتريته، لكن رأيه في ضميرك ان يشتغل كأنه أجير مش عبد. وكلمة نزيل يعني ضيف، اعتبره ضيف عندك. إلى سنة اليوبيل يخدم عندك. إيه سنة اليوبيل؟ السنة رقم كام؟ 50. يعني يقعد يخدم لغاية سنة اليوبيل، هيخرج حر. ثم يخرج من عندك هو وبنوه معه، ويعود إلى عشيرته وإلى ملك أبائه يرجع. مدام قضى فترة خدمته يرجع يبقى حر تاني. طبعا سنة اليوبيل دي بترمز إلى عمل الله معانا لما حررنا من عبودية إبليس، خصوصا رقم 50 دوت يفكرنا بحلول الروح القدس يوم العنصرة، وبقى الكنيسة فيها الحرية بتاعت مجد أولاد الله. ليه نعامل العبيد بحسن تعامل؟ قال: لأنهم عبيدي. فأنت بتتعامل مع واحد على أنه عبد لله مش عبد ليه، فاتقي الله فيه. هم عبيدي الذين أخرجتهم من أرض مصر، ولا يباعون بيع العبيد. يصحش إذا الظروف اضطرته فأنت ترحم. لا تتسلط عليه بعنف، بل اخشى إلهك. أما عبيدك وإماءك الذين يكونون لك فمن الشعوب الذين حولك، اللي هم الوثنيين. يعني إذا كان واحد من شعب الله ما يصحش يستعبد. افرض ظروفه كده، هو باع نفسه مضطر، خلاص أنت ادي الثمن عشان يحل أزمته وخده عندك في البيت كأنه ضيف، وإن خدم يخدمك كأجير مش كعبد، لأنه ما يصحش إن شعب الله يستعبد. لكن لو أنت عندك شغل عايز تسخر فيه ناس ويشتغلوا عبيد، روح اشتري من الوثنيين. أما عبيدك وإماءك الذين يكونون لك فمن الشعوب الذين حولكم، منهم تقتنون عبيدا وإماء. وأيضا من أبناء المستوطنين النازلين عندكم. يعني جوه البلد في ناس غرباء مستوطنين مش من شعب الله، خدهم يشتغلوا عنده. طبعا لما يكون واحد عنده كذا فدان أرض، مش معقول هيقدر بنفسه يزرع الأرض دي كلها، محتاج ناس تشتغل. إذا واحد النهاردة عنده مصنع، مش معقول هيشغله لوحده، بل بالعكس ده هو لما هيشغل الناس يبقى في فرص عمل ليهم. طيب افرض جالي واحد غلبان وقال لي أنا نفسي أشتغل، عشان هو نفسه يشتغل أزل أنفاسه وقول أنت اللي جيت لي، أنت اللي لقحت جيتتك عليا، أنا ما كنتش عايزك، أنت كنت زيادة، أنت كنت عالة، طب أزله ليه؟ طالما أنا ربنا مداني خير وعندي مكان يشتغلوا فيه، يبقى أفتح لهم أبواب ويشتغلوا وأعملهم معاملة إنسانية. منهم تقتنون ومن عشائرهم الذين عندكم يكونون ملكا لكم وتستملكونهم لأبنائكم. يعني الواحد بعد ما يموت ولاده يورثوا العبيد كمان من ضمن المقتنيات. يعني الواحد عنده بيت وعنده بقرة وعنده جاموسة وعنده عبيد، كل دوت الابن بيرثهم من ضمنهم العبيد. ميراث ملك تستعبدونهم إلى الدهر. وأما إخواتكم بنو إسرائيل فلا تسلط إنسان على أخيه بعنف. هنا الإيمان بالله يدي للإنسان كرامة ومكانة تخليه ما يبقاش عبد. وإذا طالت يد غريب أو نزيل عندك وافتكر أخوك عنده وبيع للغريب المستوطن عندك أو لنسل عشيرة الغريب، فبعد بيعه يكون له فكاك يفك واحد من إخواته. دي معناها إيه؟ احنا ذات شعب الله ساكن في وسطينا واحد غريب وثني، والوثني دوت راجل نشيط زرع ارضه وبقى غني وبدا يستاجر ناس ويستعبد ناس. فواحد من اخواتي فقير راح باع نفسه عنده، قال يكون له فكاك، فكاك يعني واحد من الاغنياء قرايبنا يروح يفكه يعني يدفع ثمنه ويسترده، يفكه واحد من اخواته، عمه او ابن عمه، واحد من اقرباء جسده، اذا نالت يده يفك نفسه. واذا كان العبد نفسه مع شغله عرف يجيب فلوس يفك نفسه، يعني يدفع الثمن اللي كانت دفع فيه ويطلع حر، لكن ما يقعدش طول عمره عبد. ولما نيجي نحسب ثمن العبد يقولك يحسب من سنة بيعه إلى سنة اليوبيل، دي قلناها قبل كده في شراء الأرض والحاجات دي. افرض سنة اليوبيل دي احنا قلت في 2008، افرض سنة اليوبيل سنة 2010، يبقى أي واحد هنشتريه الفترة اللي هيشتغل فيها سنتين بس يبقى ثمنه رخيص، لأنه بعد سنتين طبيعي هيخرج حر. لكن افرض سنة اليوبيل كانت 2005 والنهارده 2008، يبقى قدامي 47 سنة يخدم عندي، يبقى ثمنه يبقى غالي. لما يجي حد يبيعهولي هياخد فيه مبلغ كبير لأنه هيقعد عندي فترة طويلة. يحسب شريه من سنة بيعه له إلى سنة اليوبيل، ويكون ثمن بيعه حسب عدد السنين كأيام أجير يكون عنده كتير أو قليل. وبعدين يرجع يقول لا يتسلط عليه بعنف أمام عينيك، اوعى تدي فرصة لحد يتسلط بعنف على حد تاني. وإن لم يفك بهؤلاء يخرج في سنة اليوبيل هو وبنوه معه، لأن بني إسرائيل لي عبيد، هم عبيدي الذين أخرجتهم من أرض مصر، أنا الرب إلهكم. يبقى هنا الهدف كله من الوصية إن الإنسان لما يقع في أزمة ما نستغلش ظروفه السيئة ونتعبه ونزله ونعامله بعنف، لكن نعامله بالرأفة وبالمحبة. نفس الوصايا دي تكررت في خروج وفي لويين وفي تثنية. في تثنية زود قال إيه؟ حين تطلقه حرا من عندك لا تطلقه فارغا، يعني سواء خدم 6 سنين وفي 7 مشي، أو خدم لغاية سنة اليوبيل وخرج، لا تطلقه فارغا. وما نعمل إيه؟ تزوده من غنمك ومن بيضرك ومن معصرتك كما باركك الرب إلهك تعطيه. لأن طبعا اللي خارج دوت خارج فقير معهوش حاجة، هيضطر يستلف ويستدين وبعدين يلاقي نفسه بيتباع مرة تانية عبد. فاحنا مش عايزين نكرر المأساة. تعمل ايه وهو خارج؟ اديله مكافأة آخر الخدمة. المكافأة دي من ايه؟ غنمك ومن بيدرك، البيدر هو الزرع يعني، ومن معصرتك يعني الإنتاج بتاعك. لكن إذا قال لك لا أخرج من عندك لأنه قد أحبك وبيتك إذ كان له خير عندك، هيعمل نفس الحكاية، خذ المخرز واجعله في أذنه وفي الباب فيكون لك عبدا مؤبدا، وهكذا تفعل لأمتك أيضا. افرض الراجل السيد ده اللي عنده عبيد، راجل طيب ومؤدب ومحترم ويحب الناس ويعامل العبيد على إنه ولاده، والعبد دوت وجد في البيت ده أمان وسلام ومحبة، وشايف إن هو لو خرج بره هيتبهدل مش هيلاقي له مكان، وقال له لا أنا بحبك وبحب بيتك وعايز أعيش معك للأبد، من له حكاية الثقب في أذنه. طبعا دي إشارة إن إحنا صرنا عبيد لله. لما يجي ربنا يقول أنتوا أحرار ممكن تسيبوني، يقول له سيبك إزاي؟ سيبك إزاي؟ إحنا لينا غيرك. ثقب الأذن هنا يرمز إلى سماع كلام الله والطاعة والخضوع ليه. في قصة رمزية تتقال ان في سوق العبيد كان في بنت بتتباع، حطينها فوق منصة عالية كده عشان الناس يتفرجوا عليها واللي عايز يشتري. فاقترب اليها راجل عشان يشتريها وبدأ يساوم ويفاصل في السعر، واتفق مع البائع على ثمن معين ولسه هيكتبوا الكونترات. فاقترب منهم راجل تاني قال لا انا احب انا اللي اشتريها. فقال له بس احنا اتفقنا. قال له اتفقتوا على كام؟ قال له مثلا 100 جنيه. قال انا مستعد اخدها ب 150. فالراجل التاني قال لا 200. فقال انا عليا ب 300. بدا ايه مزاد بقى، وصل السعر 5000 10000. بعد ما كان الراجل بيتفاوض مع البائع على انه يخفض يخفض، بدا يرفع والسعر غلي قوي، وصل مبلغ ضخم، لكن رسي على الراجل الثاني مش الاولاني اللي هو جه ومصر ياخده. فقال له خلاص مبروك عليك، انا مش قد السعر اللي انت بتقوله ده. فراح البائع فرح طبعا، كتب كونتراته بالسعر الكبير، انتقلت ملكية فلانة من فلان لفلان، ومضوا على العقود، واخذ العقد في ايده ومشي البائع. وقف الراجل المشتري يبص للبنت، لقاها بصاله بغضب وغيظ وغل، وحس بمرارة لانها متضايقة ازاي تبقى بني ادم بتتباع وتتشرب المنظر ده. فقال لها يا بنتي انا النهارده اشتريتك. ما ردتش عليه. قال لها وانت منذ الان ملكي. بصت له باحتقار كده وقال له مع ذلك ادي ست العقد اللي انا كتبته، وراح مقطعه ورميه في الارض. وقال لها انت من الان حره. فالبنت انتبهت لنفسها ان دي حاجه مش طبيعيه، ثمن ضخم جدا يدفع فيها، وفي الاخر يقول لها انت حره. قالت انت عملت كده ليه؟ قال لها عشان انا عايزك تبقي حره. طب انت تعرفني من فين؟ قال لها ما اعرفكيش. طب عملت كده ليه؟ قال لها عملت كده لان الراجل اللي كان ناوي يشتريكي دوت راجل شرير جدا، يشتري البنات يشغلهم في شغل وحش، وانا ما رضيتش ان انت تدخلي في المجال الوحش ده. شايفك من بعيد بنت محترمه بنت ناس، قلت مش ممكن اسيبها للراجل ده، لازم احررها. انت من فين؟ قالت له معاك حق، انا بنت ملك وابويا اتهزم في الحرب وجم الاعداء لموا البلد كلها، وانا بالذات عشان بنت الملك اخذوني باعوني عبده، واتنقلت من بلد لبلد واتمهدلت واتمرمطت، واخيرا استقر بالوضع هنا وهادي بيبيعوني زي ما انت شايف. قال لها خلاص خلصت قصه العبيد دي، انت من هنا ورايح حره. تعمل ايه البنت دي؟ قالت له طب اتوسل اليك وبص رجليك تاخدني عندك في البيت. قال لها لا انا مش جاي عشان اخدك، انا جاي عشان احررك، انت تمشي تشوفي حالك. قالت له حالي عندك. قال لها انا محبش يكون حد عندي عبيد، محبش العبيد. قالت له لا انا عبدة، انا اما، انا خدمتك، ما تسيبنيش. انا عمري ما احلم بانسان يحميني زيك، اللي عنده استعداد يدفع فيا ثمن ويسيبني من غير ما يستفيد بيا ولا يستغلني يبقى هو عنده استعداد يحميني. انا مش هلاقي حد في الدنيا يحميني زيك، ارجوك خدني عندك في البيت. فقال لها اذا كنت مصره تيجي عندي تيجي، بس تيجي بنتي مش عبدتي، تيجي بنت. واخذها الى بيته على ان هي بنته. ده ما عمله معنى المسيح. العبد الشرير اللي كان مستولى علينا هو الشيطان، والثمن الضخم اللي دفع فينا هو دم المسيح، ونتيجه الدم ده لنا انتوا احرار. طب انا اقول له انا حر معناها سيبك وامشي؟ ده أنا ملء حريتي أني أستعبد نفسي ليك. أنا هأصب أذني وأقول لك أنا عبد ليك إلى الأبد. هيخدني على باب الكنيسة ويصكب أذني بعلامة أبدية. عارفين باب الكنيسة ده فيه إيه؟ معمودية. والعلامة التي لا تمحى من الإنسان هي المعمودية والميرون. أنا عبد لك إلى الأبد. وهنا يقول لك لما تطلقه حر اديله خير كتير. ودي معناها المسيح عندما حررنا من عبودية إبليس أغنانا بنعمته. داود في المزمور 40 بيقول له أذني فتحت. هي هنا معناها إيه؟ إن أنت خرمت وداني عشان أبقى عبد ليك إلى الأبد. لكن كمان أذني فتحت معناها ما كنت سامع صوتك، لما أنت سقبت أذني سمعتك. بني إسرائيل لما رجعوا من السبي بقيادة نحمية، كان في ناس منهم هناك في بابل زرعوا وتجروا واغتنوا، وناس تانيين غلابة افتقروا، وبدأ الأغنياء يشتروا الفقراء، وبقى شعب الله فيه عبيد وسادة. عشان كده لما رجعوا من السبي نحمية قال لهم إيه؟ الآن لحمنا كلحم إخوتنا، إخوتنا اللي عبيد دول، وبنونا كبنيهم، وها نحن نخضع بنينا وبناتنا عبيدا. ينفع أولادنا وبناتنا يبقى عبيد؟ ويوجد من بناتنا مستعبدات. بدأ يوبخهم عشان يحرروا هؤلاء الذين استعبدوا. يشوع بن صراخ يقول لا تعنت عبدا يجد في عمله ولا أجيرا يبذل نفسه. في ناس يحبوا ان هم يحطموا اللي شغالين عندهم عشان ما يرفعوش راسهم ويقولوا احنا عايزين فلوس كتير. فيبقى عامل شغل كويس يقول له ايه اللي انت عملته ده؟ مش انا قايل لك كذا؟ يقول له ساعة الباشا انا عملته وسويت. انت ما عملتش عارف تعمل والحاجة تبقى كويس، يقول لك بس اعمل كده عشان اذل انفاس. طب ليه؟ عشان ما يقولوش اديني فلوس. هنا الكتاب يقول لا تعنت عبدا يجد في عمله ولا أجيرا يبذل نفسه. فيش مانع تقول له برافو أنا فرحان، حاجة كويسة أوي النهاردة، المكان ده نظيف، أنت من يوم ما جيت والحاجة كويسة أنا فرحان بيك. نفسيته تستريح يشتغل أحسن. ويقول أيضا لتحبب نفسك العبد العاقل ولا تمنعه العتق. يعني العبد العاقل اللي شغال كويس حبه، وإذا طلب أنه يتحرر اطلق صراحة. ومرة تانية يقول إن كان لك عبد فليكن عندك كنفسك فإنك اكتسبته بالدم. اكتسبته بالدم يعني أنا اشتريته بالفلوس. الفلوس دي عبارة عن دم لأنها مجهود، أنا عملت مجهود جبت بيه فلوس فاشتريت بيه العبد، يبقى ده دمي. لازم أعامله كأنه ملكي، يبقى حتة مني. إن كان لك عبد فعامله كنفسك فإنك تحتاج إليه احتياجك إلى نفسك. جايز واحد كبير مش قادر يخدم نفسه وجي قال شوفولي واحد يقعد معاه يخدم علي، أو واحدة ست تقول شوفولي بنت تخدم علي عشان أنا مش عارف أتحرك. أنت تحتاج إليك احتياجك إلى نفسك، عامله كويس. وآية عجيبة في أشعية يقول كما يكون الشعب هكذا الكاهن، كما العبد هكذا سيده، كما الأمة هكذا سيدته. يعني ما يصحش يكون في تمايز طبقي. هو التمايز وظيفي، ده لي وظيفة ده لي وظيفة، لكن ما يصحش ما يكونش في احترام. كل واحد ليه كرامته كإنسان. في سفر أرمية الله بيعاتب الشعب ان هم ما اعتقوش العبيد في سنة اليوبيل او في السنة السابعة. بيقول لك ان الملك صدقية قطع عهدا مع كل الشعب الذي في اورشليم لينادوا بالعتق. لينادوا بالعتق يعني ايه؟ كل اللي عنده عبد يلا بقى يمشيه، ان يطلق كل واحد عبده، كل واحد امته العبراني والعبرانية حرين، حتى لا يستعبدهما اي اخويه اليهوديين احد. لان خلي بالك بيطلقوا حر معنى ايه؟ ما يبيعهوش. ما انا ممكن اقول انا مش عايز اخلي حد عندي عبيد عشان ضميري مش مريح، طب اعمل ايه؟ اجيب ناس يشتروه. لا، انت عايز تتحرر العبيد تطلقهم احرار مش تبيعهم. فلما سمع كل الرؤساء وكل الشعب الذين دخلوا في العهد ان يطلقوا كل واحد عبد وكل واحد امته حرين ولا يستعبدوهما بعد، اطاعوا واطلقوا. كده كويس؟ كويس. ولكنهم عادوا بعد ذلك فأرجعوا العبيد والإماء الذين أطلقوهم أحرارا وأخضعوهم عبيدا وإماء. فصارت كلمة الرب إلى أرميا قال له إيه؟ أنا قطعت عهدا مع أبائكم يوم أخرجتهم من أرض مصر من بيت العبيد. مش أنتوا كنتوا عبيد وأنا حررتكم؟ ليه أنتوا بتعملوش كده مع بعض؟ قلت لهم في نهاية 7 سنين تطلقون كل واحد أخاه العبراني الذي بيع لك وخدمك 6 سنين فتطلقه حرا من عندك، ولكن لم يسمع أباؤكم ولا أمال أذنهم، استحلوا إن هم يستعبدوا الناس. وقد رجعتم أنتم اليوم وفعلتم ما هو مستقيم في عيني، منادين بالحق كل واحد إلى صاحبه، وقطعتم عهدا أمامي في البيت الذي دعي باسمي، ثم عدتم ودنستم اسمي وأرجعت كل واحد عبده وكل واحد أمته الذين أطلقتموهم أحرارا لأنفسهم وأخضعتموهم ليكونوا لكم عبيدا وإماء. يعني عايز يقول لهم زمان أباءكم عملوا الغلطة دي وانتوا فرحتوني ان انتوا صلحتوا الغلط، لكن بسرعة رجعتوا تاني عملت زي أباء. لذلك هكذا قال الرب: أنتم لم تسمعوا لي لتنادوا بالعتق كل واحد إلى أخيه كل واحد إلى صاحبه، ها أنا ذا أنادي لكم بالعتق يقول الرب للسيف والوباء والجوع. يعني نتيجة أن أنتم مش بترحموا أخواتكم، أنا هخلي بقى مين الحر؟ الحر السيف والوباء والجوع عليكم، وأجعلكم قلقا لكل ممالك الأرض. تهديد عشان الناس ترجع وترحم بعضها. طيب إيه ترى الموقف بقى في العهد الجديد؟ هل العهد الجديد فيه نفس الأحكام بالنسبة للعبيد؟ طبعا نتوقع أن الوضع إيه يبقى أحسن. أولا السيد المسيح في تعليمه افترض ان في عبيد وبرضو طلب ان احنا نعملهم معاملة حسنة، ومعلمنا بولس يقول دعيت وانت عبد فلا يهمك. دعيت يعني بقيت مسيحي وانت اصلا كنت عبد ما يهمكش، وان استطعت ان تصير حرا فاستعملها بالحرية. يعني لو قدرت تحرر نفسك من العبودية حد يفكك ولا انت تشتري نفسك ولا اي حاجة ياريت، لأن من دعي في الرب وهو عبد فهو عتيق الرب. يعني حتى لو شكلك الخارجي عبد، لكن كويس ان انت قلبك من جوه حر عتيق الرب. كذلك ايضا الحر المدعو هو عبد للمسيح. خدي بالكم من دي، يعني تسوينا اللي من بره عبد وبقى مسيحي هو بقى حر في قلبه حتى لو كان لسه عبد، والحر اللي بقى مسيحي هو بقى عبد للمسيح حتى لو كان شكله من بره حر، فبقينا متساويين. قد اشتريتم بثمن فلا تصيروا عبيدا للناس. مش معناها ان العبيد يعملوا ثورة ويخرجوا من عبوديتهم، لكن يتصرفوا داخل البيوت وداخل الشغل بتاعهم بروح الحر مش بروح العبد. ما دعي كل واحد فيه أيها الأخوة فليلبث في ذلك مع الله. يعني إذا كنت عبد خليك عبد ما يهمكش، إذا كنت حر خليك حر ما يهمكش. ومرة تاني يقول ليس يوناني ولا يهودي وختان ولا غرلة وبربري وسكيسي، عبد حر بل المسيح الكل وفي الكل. ما بيهمناش الوضع الخارجي. ممكن واحد يبقى حر ماشي في الشوارع ما حدش بيقول له انت فين، ولكن قلبه من جوه مليان بالعبودية. واحد تاني قاعد محبوس جوه قلاية في الصحراء في مغارة، ولكنه يعيش في حرية ولا الملك. فالمهم موقف القلب مش الحرية الخارجية. وفي رسالة أفسس يقول أيها العبيد أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعب. سادتكم حسب الجسد بالمقارنة بالسيد حسب الروح اللي هو المسيح. فجايز أنا أكون عبد عندي سيد بيستخدمني، أطيعه بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما للمسيح، كأنك بتخدم المسيح، لا بخدمة العين كمن يرضي الناس. إيه خدمة العين دي؟ خدمة العين إن هو عمال ينظف طول ما أنت واسط عليه، أو ما تضير وشك يوقف، اسمها خدمة العين. لا بخدمة العين كمان يرضي الناس، بل كعبيد للمسيح عاملين مشيئة الله من القلب، يعني يخدم بضمير، خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس. هتفرق بقى. تخيل ان في عبد وثني شغال عند سيد وثني وشغال معاه بخدمة العين. دايما العبيد ميبقوش مخلصين، هو اساسا مش راضي عن وضعه وزعلان من سيده ومش مبسوط ان التاني قاعد ياكل ويشرب ويهيص وهو شغال، فبينتهز اي فرصة انه يزور او يبوظ حاجة او يسرق او اي غلط. فجأة العبد ده عرف المسيح واتنصر، ابتدى يشتغل بأمانة واخلاص كأنه بيخدم المسيح. ايه اللي يحصل عند سيده؟ ابتدى يقول فيه ايه الواد ده، حصل له ايه، ماله بقى حلو قوي كده، انت يا ابني ايه حكايتك؟ فيقول له انا عرفت المسيح. طب ما تعرفني المسيح ده ايه اللي بيخلي الناس حلو. فيبتدي يربح بسيره العبد. عالمين ان مهما عمل كل واحد من خير فذلك ناله من الرب عبدا كان ام حرا. وانتم ايها الساده المسيحيين بقى اللي عندهم عبيد، افعلوا لهم هذه الامور اللي هي الامانه والحب، تاركين التهديد. تقعدش طول النهار تهدده، هطردك هموتك هضربك. عالمين ان سيدكم انتم ايضا في السماوات وليس عندهم احد. زي ما انت سيد عندك عبيد، انت عبد ليك سيد، زي ما هتعامل عبدك هيعاملك المسيح. ومرة تاني يقول ايها العبيد اطيعوا في كل شيء سادتكم حسب الجسد، لا بخدمة العين كمان يرضي الناس، بل ببساطة القلب خائفين الرب. الأورنية كانت في أفسس ودي في كلوس. كل ما فعلتم فعملوا من القلب كما للرب ليس للناس، عالمين أنكم من الرب ستأخذون جزاء الميراث لأنكم تخدمون الرب المسيح. وأما الظالم فسينال مظلم به مظلم به وليس محاباة. تخيلوا واحد عنده ورشة والصناعية شغالين عنده، ما بيشتغلوش غير لما يكون موجود، بس توصيهم ولد مسيحي أمين، ما بيهموش بقى موجود مش موجود، هو بيخدم ربنا. كم يكون الثقة فيه وكم يكون مؤثر في سيده اللي حواليه. في تيموثاوس الأولى يقول جميع الذين هم عبيد تحت نير فليحسبوا سادتهم مستحقين كل إكرام لألا يفترى على اسم الله وتعليمه. لان لو احنا عادنا نقول ايه، انا بقيت مسيحي ما يصحش اكون عبد، وابتدي اتذمر واعمل ثوره، يقول لك يبقى المسيحيين دول ثورجيه والتعليم بتاعهم تعليم خاطئ، يفترى على اسم الرب بسببه. والذين لهم ساده مؤمنون لا يستهينون بهم لانهم اخوه. تعرفين دي ايه؟ تلاقي واحد من رجال الاعمال جاي يقول ايه، لو سمحتوا ما تبعتوليش شباب يشتغل تاني. ليه بس؟ يقول لك انا بجيب ولاد غرب بيشتغلوا احسن من ولاد الكنيسه. ليه كده؟ يقول لك ولاد الكنيسه جايين عشان عارفين ان صاحب الشركه مسيحي يتدلعوا، مفكر نفسه في مدارس احد، يجي متاخر، يغيب مره، ما يشتغلش، يزوغ، بعدين لما يجي حد يكلمه يقول ده احنا ولاد معموديه واحده. طب يا ابني مش في شغل؟ التاني بقى شغال زي الفل، يقول لك انا مش فاتحها ملجا، انا عندي شركه لازم تكسب، فاللي يجي لازم يشتغل. اهو دي قايلها معلمنا بولس: الذين لهم ساده مؤمنون لا يستهينون بهم لانهم اخوه، بل يخدموهم اكثر، لان الذين يشتركون في الفايده هم مؤمنون ومحبوبون. تلاقي شاب جاي يقول لك فلان ده بيجي يتناول معاكم وعامل نفسه شماس، ده متعب وظالم في الشركه بتاعته اللي انا شغال فيها. طب وظالم ليه يا ابني؟ يقول لك مجرد غبت مره راح طردني، ده احنا بنتناول من جسد واحد ودم واحد، بقى في جنبه في الهيكل، يجي في الشغل يعمل فيها كده؟ انت الغلطان مش هو. لما يكون ليك صاحب الشغل انسان مؤمن لا تستهين به بصفته اخ، لكن بالعكس ابذل مجهود اكتر، لان اللي هيتشارك في الفايده هو اخ مؤمن ومحبوب. اعتبر نفسك ده شغلك انت، مش تستهون بيه عشان هو مسيحي. معلمنا بطرس يقول: ايها الخدام كونوا خاضعين بكل هيبه للساده، ليس للصالحين فقط المترفقين بل للعنفاء ايضا. يعني حتى لو سيد عنيف اخضع ليه بهدوء، لان خضوعي يخفف من حدته، لان هذا فضل. في قصه جميله في الكتاب المقدس بتاعت أونسيموس. هو كان عبد عند فليمون، وبعدين سرق وهرب، ولما هرب راح روما، فهناك تقابل مع بولس الرسول وآمن بالمسيح واعتمد بقى مسيح. ولما قال لبولس ان انا اساسا كنت عبد وهربان وسارق، فقال له مش هينفع تبقى مسيحي الا اذا رجعت لسيدك وتديله فلوس. قال له طب انا لو رجعت هيقتلني، ملياش دية لان انا غلطان، وانا اجيب من فين فلوس؟ قال له ما يهمكش، احنا نلم وندفع له. مين سيدك اللي انت هربت منه؟ قال له فليمون. قال له طب كويس، لان فليمون ده ابني وتلميذي. وراح كاتب بولس الرسول رسالة الى فليمون وبعتها مع أونسيموس واحد تاني اسمه تيخيكوس، وقال لفليمون: اطلب اليك لاجل ابني أونسيموس الذي ولدته في قيودي، الذي كان قبلا غير نافع لك. على فكرة كلمة أونسيموس معناها بالعربي نافع، فبيستخدم يعني كده اللغة يعني بلعب. قال له كان قبلا غير نافع لك ولكنه الآن نافع لك ولي، وقال له اقبله، لا كعبد فيما بعد بل أفضل من عبد، أخا محبوبا ولا سيما إلي، فكان بالحري إليك في الجسد والرب جميعا. وقال له إن كنت تحسبني شريكا فاقبله نظيري، يعني اعتبره كأنه بولس هو اللي قاله، وإن كان قد ظلمك بشيء أو لك عليه دين فاحسب ذلك علي. يعني عندما أتيحت فرصة إن بولس يحرر أحد العبيد حرره بالرغم إنه كان غلطان. وطبعا لما رجع لفليمون أخذه بالأحضان وبقاش عبد، خلاص فليمون نفسه بقى مسيحي وأونسيموس بقى مسيحي، وبعدين بقى يشتغلوا مع بعض في كنيسة كولوسي. عايز أختم بمفهوم مهم في الحياة المسيحية. السيد المسيح قال: كل من يعمل الخطية فهو عبد الخطية، والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، أما الابن فيبقى إلى الأبد. احنا ما يهمناش كتير العبودية والشغل البسيط وأنك تشتغل صنايعي أو فاعل أو عامل أو مناول أو أي حاجة، لكن يهمني ما تكونش عبد للشيطان. والسيد المسيح قال لا أعود أسميكم عبيدا، لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء لأن أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. في صداقة بينه وبين المسيح، لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح. المسيح نفسه أخذ صورة عبد عشان يرفعنا بصورة الأبناء، والمسيح أعطانا حرية، قال إن حرركم الإبن فبالحقيقة تصيرون أحرارا، ويقول أما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب هناك حرية، ويقول فاثبتوا إذن في الحرية التي قد حررنا المسيح بها، ولا ترتبكوا أيضا. الحرية فرصة للجسد، مش عشان أنا حر بقى أدي انفلات للجسد، بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا. الرسالة اللي جاي بها المسيح يقول روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني ليبشر المساكين، ولينادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق، ويقول له أعزي كل النائحين. يبقى احنا المسيح جه عشان يحررنا. الانسان الذي يتحرر من الخطيه مش مفروض يستعبد نفسه لا للناس ولا للشيطان ولا للجسد ولا للعالم ولا للخطيه، بل يعيش حر. يا بخت الانسان اللي حر من جوه، افضل من الانسان اللي حر من بره وهو مستعبد لاشياء كثيره، غني وعنده فلل وعنده ممتلكات وعنده فلوس وعنده ارصده، ولكنه عبد الشهوات، عبد للخطية وعبد للشيطان وعبد للناس. وممكن واحد يكون يتحكم في آلاف العمال، لكن في امرأة تتحكم فيه غير مراته، يعني جايز هو طبعا مراته حرة وهو حر معاها، لكن معاه واحدة تانية تتحكم فيه، مش عارف يتخلص من